الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين، ومتابعة لطرح الأسئلة على شيخنا حفظه الله تعالى، ونحن مع السؤال الخامس. يقول السائل: رجل ذهب إلى بلاد الحرمين يعمل لخدمة الحجاج وهو كذلك يحج أيضا، فهل يقصر الصلاة في المدة التي يمكث فيها هناك؟ وهل يجوز له أداء أكثر من عمرة في هذا السفر؟
الحمد لله، هذا سؤال من مركب من سؤالين. الأول: عام له ولغيره المسافر إذا قام في بلد أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة، وأما إذا كانت إقامته لا تتجاوز اليوم الرابع فإنه مسافر ويقصر إلا إذا صلى خلف الإمام المقيم. هذا أي مسافر، إذا كان مسافة القصر 80 كيلو فأكثر، إذا أقام يوما أو يومين 3 أيام إلى 4 أيام يقصر. وأما إذا كانت الإقامة محددة ب5 أيام فما فوق يتم من أول يوم، هذا مذهب جمهور أهل العلم، إلا إذا كان مترددا لا يدري متى ينقضي عمله، كل يوم يقول غدا إن شاء الله سأمشي إذا انتهى عملي فما ينتهي، فمثل هذا يعتبر مسافرا حتى ينقضي عمله. هذه الفقرة الأولى. أما الفقرة الثانية وهي: هل يجوز أن يعتمر أكثر من عمرة في سفرة واحدة؟ الجواب: لا بأس، إذا اعتمرت في السفرة الأولى من ميقات أهل بلادك وانتهيت من أحكامها وتحللت، ثم بدا لك أن تذهب إلى المدينة مثلا لزيارة المسجد النبوي، وعند الرجوع أحببت أن تأتي بعمرة أخرى من ميقات أهل المدينة، فلك ذلك وبالله التوفيق. يقول: العمرة من التنعيم، العمرة الثانية من التنعيم، لو خرج لغرض آخر غرض غير العمرة إلى جدة مثلا، إلى الطائف، إلى المدينة، ثم رجع بعمرة فهو أفضل، إلا إذا كان يقول: أنا جئت من مكان بعيد وقد اعتمرت لنفسي وما عندي عمل في جدة ولا في أي مكان، ويريد أن يعتمر لأمه لأنها مثلا ماتت ويحب أن يكرمها بعمرة، فمن أجل هذا الغرض إن شاء الله لا بأس، إذا خرج إلى التنعيم أو إلى مكان آخر من الحل كعرفات والحديبية والشرائع التي هي شرائع الحل، لأن الشرائع هناك تنقسم إلى قسمين: شرائع في الحرم وشرائع خارج الحرم، فيكون في الشرائع الذي هو خارج الحرم إذا أحرم بعمرة لأمه أو لأبيه أو لأخيه يعز عليه توفي، فإن شاء الله لا بأس، والأصل في ذلك هو حديث عائشة الذي في الصحيحين، كما قال أهل العلم لما أتت بعمرة مع حجة النبي عليه الصلاة والسلام ثم منعها الحيض أن تأتي تأتي بأنساكها. وقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: إن طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. ثم بقي في نفسها شيء فطيب نفسها، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، فأحرمت بعمرة أخرى، وبين العمرتين نحو 14 يوما أو نحو ذلك، وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. السؤال السادس يقول: لقد أجريت عملية لرجلي وأمرني الطبيب أن ألبس شراب دوالي طبي، فكيف أعمل عند الوضوء والغسل من الجنابة؟
ما كان للضرورة فلها أحكامها، مثل صاحب الجبيرة لها أحكامها. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت تتوضأ والعضو الذي عليه الجبيرة تمسح عليه بالماء، والجنابة تغتسل وتمسح مسحا على موضع الجبيرة، وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال السابع يقول: بعض أصحاب المكتبات لا يكون عنده ذلك الكتاب المعين الذي طلبه المشتري، فيذهب صاحب المكتبة إلى مكتبة أخرى ويأتي به من غير دفع لثمنه ويبيعه للمشتري، ثم تكتب على صاحب المكتبة فاتورة يسددها في آخر الشهر، فهل فعله هذا صحيح؟
ما دام أنه لم يتم الاتفاق على السعر في حال غياب الكتاب ما ثم أي شيء، إنما قدم طلبه قال: إن شاء الله تعود لي في الوقت الفلاني، ثم أتى به فجاء المشتري ورأى الكتاب واتفق على الثمن وتم البيع فلا حرج. الممنوع هو أن يبيع ما ليس عنده، أن تبيع شيء ما هو عنده ما تملكه. أما أنك أحضرته ورآه وحصل الاتفاق على ثمنه بعد ذلك لا بأس، والله موفق.
بارك الله فيكم وسددكم وعافاكم. هذا السؤال الثامن يقول: هناك زوجة ترفع صوتها على زوجها أحيانا ولكن عندها كثير من المحاسن الأخرى، وعندما تهدى من ثورتها تعتذر منه. السؤال: كيف يتعامل زوجها معها وفقكم الله؟
إن الله مع الصابرين. هل تحب أن يكون الله معك مؤيدا وناصرا ومعينا وموفقا ومسددا؟ إذن فاصبر مع النصح لها بالرفق. فإن كان ما هناك جيران يسمعون صوت المرأة فالأمر يهون، لأنه ما في حد سيسمع، المصياحة داخل البيت. وأما إن كان في جيران وتخاف من وصول الصوت إليهم فهنا تحاول معها، قل لها: أنا وأنت أنا عادي، صيحي بالميكروفون. لكن ما دام لنا جيران ما نحب الإزعاج ولا نريد الصوت، صوت المرأة يصل إلى الجيران، فرجاء رجاء. وإن كان ولا بد ندخل الغرفة ونقفل الباب والنوافذ، إن كان ولا بد خليها تصيح وأنت تستغفر، وهي تصيح وأنت تسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تنتهي من صياحها. والتفاهم مطلوب، أحسن طريقة بين الزوجين التفاهم، التفاهم يعني أن تكون متفاهم معها وتكون هي متفاهمة معك، هذه أفضل طريقة، بدون أن تفرض هي العنفطة أو تفرضها أنت عليها، ليكن بينكم التفاهم. هذا أساس في الحياة الزوجية، يعني أنت متفاهم، قل لها بدون صياح أخبريني إيش تريدي بالهدوء، ما نحتاج إلى الصياح. الصياح يكون للشخص المتعصي، المتعصي العنيد، أما إنسان هادئ ومتفاهم فكوني مثلي أيضا متفاهمة، أنا لا أصيح عليك وأنت كذلك، وبيننا التفاهم بالكلام الطيب الأخذ والرد. عرفتم هذا؟ يعني حاول أن تملأ حياتك الزوجية بالهدوء، حاول ما أمكن. الحياة الزوجية إذا استحسن استخدامها بالطريقة الصحيحة كانت سعادة على الدنيا. احرص أنه لا يكون بينك وبين زوجتك مشاكل، المشاكل يحبها الشيطان ويدعو إليها ويؤز أزن عليها، فإذا أردت أن ترد كيد الشيطان في نحره عليكم بذكر الله، عليكم بالاستغفار والتسبيح، ثم عالجوا قضاياكم بالهدوء بالسكينة. حاول أن يمتلئ بيتكم سكينة، كما قال الله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليمتلئ بيتكم سكينة وهدوء ووقار، وكل يحترم صاحبه، فينشأ الأولاد إن شاء الله على السكينة. الأولاد إذا رأوا السكينة قائمة بين الأبوين كل واحد يكلم الثاني بهدوء من غير انفعال ومن غير رفع الصوت ومن غير غضب، بهدوء، وهو أيضا يتفاهم بهدوء. أذكر مرة دخلنا على الشيخ بن باز رحمة الله عليه وهو في مكتبه، مكتب الإفتاء في مكة المكرمة أيام الحج، المجلس كبير ومليء بالناس من أقطار الدنيا، ولكن سبحان الله وكأن على رؤوسهم الطير، سكينة وهدوء تام. الشيخ رحمة الله عليه معه كاتبان، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، يقرأ هذا رسائل أو استفتاءات أو شفاعات، يقرأ عليه بهدوء والشيخ يستمع، ثم يقول له كذا كذا اكتب بهدوء، ما أحد يسمعهم، ما في صوت نهائيا لا من الشيخ ولا من الكاتب. ثم الثاني شغل هذا وشغل هذا، يقرأ عليه من الأوراق، يرد عليه بهدوء، التلفون اثنان أمامه الهواتف يأخذ ويرد بهدوء، والثاني بهدوء، الاثنين الهواتف يقول لهذا انتظر يرد على الأول، والناس ساكتون تماما. واحد عنده النخامة، تعرفون النخامة، أخذ يجرجرها بصوته، جاءه الحارس وقال روح الحمام، روح الحمام يتنخم، يعني بدون رفع الصوت بالنخامة. ما أحوج الناس إلى هذه الآداب، ولما أخذ ما شاء الله أن يأخذ من تلك الفتاوى قال أين إخواننا أصحاب الدولة الفلانية، يقربهم على دولة دولة، يأتون أمامهم فيجلس معهم ويهدى معهم ويسألهم عن أحوالهم وعن الدعوة في بلادهم ويوجه ويرشد. ثم الدولة الأخرى، السكينة يا إخوان، الإزعاج ما هو طيب، سواء كان في الشارع أو في المطعم أو في البقالة أو في البوفية أو في الحافلة أو في البيت، الإزعاج ما هو طيب، مرض هذا، هذا يدل على مرض، وأصحابه معرضون للأمراض العصبية، إلا أن شاء الله، الأمراض العصبية والنفسية والعقلية، لأن المرجوج قريب من هذه الأمراض، فعلى المسلمين أن يتعودوا السكينة والهدوء. أنت بدون ما تصيح على ابنك أو على زوجتك تدنيه منك وتفهم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، وبيته بجانب المسجد النبوي، وكان في غير وقت صلاة، فسمع صوت رجل في المسجد، استنكر الصوت، يفتح الباب فإذا هو فلان وفلان، فأشار إليهم بالهدوء، وعرف أن هذا يتقاضى الدين، له دين عند الثاني والثاني ما طله، أشار إليه إشارة، يا فلان بالنصف يعني، قال يا رسول الله قد فعلت، يعني قد طرح النصف، شوف الكلام هنا على الإشارة، قال قم فقضه. وأيضا عمر رضي الله عنه سمع صوت رجلين في المسجد ارتفعت أصواتهما، فنظر إليهما، رفع الصوت ما يدل على الأدب، نظر إليهما عليه رضي الله عنه فما رفع صوته، يا فلان تعال أو يا رجل اقترب، رأى رجل آخر قريب منه حصبه بحصى حتى انتبه له، قال ائتيني بهما، انظر حتى القريب الذي عنده ما صيح له صياح بحصى، تنبه قال ائتيني بهما، فأتاه بهما، فقال لهما من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف، يعني ما هم من أهل المدينة، قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما. فالهدوء جزاكم الله خير، إذا الله أعطاك صوت اجعله للأذان للحاجة، لأن رفع الصوت بالأذان مشروع، لكن الآن معنا مكبرات الصوت، قالوا لو كان صوت قوي مرة يحرق الطبلات أقل السماعات، فيكون بالتي هي أحسن، سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين، وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم ونفع الله بكم. و يعني أنبه سريعا حفظكم الله تعالى على أن الغرفة الرسمية التي تبث هذه الدورة، دورة الإمام الليث بن سعد المصري رحمه الله، هي غرفة علماء السنة في اليمن، علماء الدعوة السلفية في اليمن، هذه الغرفة التي تبث الدورة من خلال برنامج البايلوكس، وليس هناك أي غرف أخرى يعني أعطيناها الإذن لبث هذه الدورة، فالغرفة التي تمثل الدورة هي غرفة علماء الدعوة السلفية في اليمن فقط، ولا دخل لنا بأي غرفة أخرى تبث هذه الدورة، ولا دخل لنا بما ينشرونه ولا بما يقولونه.
بما أن الموضوع علم ودعوة وتعليم، فنحن نأذن لجميع المواقع والإذاعات المحلية وغير المحلية والغرف
ببث هذه الدورة العلمية وندعو لهم، نقول لهم جزاكم الله خيرا وهذا من التعاون على البر والتقوى وأنتم مشكورون، ودعاء ودعاؤنا لكم بالتوفيق، ندعو لكم وتدعو لنا، هذا تعاون على الخير، علم قال الله وقال الرسول، وما عندنا أيضا أي مانع أن تأتي مشاركة مكتوبة سؤال بالأسئلة إن شاء الله نرد. أحيانا تأتينا أسئلة عبر الشبكة في أثناء الدرس أو المحاضرة، فنجمع الأسئلة ونرد على أسئلة الحاضرين والمستمعين والمشاركين. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. ولا تنسوا مواعيدكم لهذه الدورة بدءا من غد بعد صلاة الفجر إن شاء الله في هذا المسجد، ثم إن شاء الله تتوالى لكم الدروس والإجابة على الأسئلة. نسأل الله أن نجعل هذه الدورة خالصة لوجهه الكريم وموافقة لشرعه العظيم، إنه سميع الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. ومتابعة لطرح الأسئلة على شيخنا حفظه الله تعالى، ونحن مع السؤال الخامس. يقول السائل: رجل ذهب إلى بلاد الحرمين يعمل لخدمة الحجاج، وهو كذلك يحج أيضا، فهل يقصر الصلاة في المدة التي يمكث فيها هناك؟ وهل يجوز له أداء أكثر من عمرة في هذا السفر؟
الحمد لله، هذا سؤال من مركب من سؤالين. الأول عام له ولغيره، المسافر إذا قام في بلد أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة، وأما إذا كانت إقامته لا تتجاوز اليوم الرابع فإنه مسافر ويقصر، إلا إذا صلى خلف الإمام المقيم. هذا أي مسافر، إذا كان مسافة القصر 80 كيلو فأكثر، إذا أقام يوما أو يومين 3 أيام إلى 4 أيام يقصر. وأما إذا كانت الإقامة محددة ب5 أيام فما فوق يتم من أول يوم، هذا مذهب جمهور أهل العلم، إلا إذا كان مترددا لا يدري متى ينقضي عمله، كل يوم يقول غدا إن شاء الله سأمشي إذا انتهى عملي فما ينتهي، فمثل هذا يعتبر مسافرا حتى ينقضي عمله. هذه الفقرة الأولى. أما الفقرة الثانية وهي: هل يجوز أن يعتمر أكثر من عمرة في سفرة واحدة؟ الجواب: لا بأس، إذا اعتمرت في السفرة الأولى من ميقات أهل بلادك وانتهيت من أحكامها وتحللت، ثم بدا لك أن تذهب إلى المدينة مثلا لزيارة المسجد النبوي، وعند الرجوع أحببت أن تأتي بعمرة أخرى من ميقات أهل المدينة، فلك ذلك وبالله التوفيق. يقول: العمرة من التنعيم، العمرة الثانية من التنعيم، لو خرج لغرض آخر غرض غير العمرة إلى جدة مثلا، إلى الطائف، إلى المدينة، ثم رجع بعمرة فهو أفضل، إلا إذا كان يقول: أنا جئت من مكان بعيد وقد اعتمرت لنفسي وما عندي عمل في جدة ولا في أي مكان، ويريد أن يعتمر لأمه لأنها مثلا ماتت ويحب أن يكرمها بعمرة، فمن أجل هذا الغرض إن شاء الله لا بأس إذا خرج إلى التنعيم أو إلى مكان آخر من الحل كالطائف كعرفات والحديبية والشرائع التي هي شرائع الحل، لأن الشرائع هناك تنقسم إلى قسمين: شرائع في الحرم وشرائع خارج الحرم. فيكون في الشرائع الذي هو خارج الحرم إذا أحرم بعمرة لأمه أو لأبيه أو لأخيه يعز عليه توفي، فإن شاء الله لا بأس. والأصل في ذلك هو حديث عائشة الذي في الصحيحين كما قال أهل العلم لما أتت بعمرة مع حجة النبي عليه الصلاة والسلام ثم منعها الحيض أن تأتي بأنساكها، وقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: إن طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. ثم بقي في نفسها شيء فطيب نفسها، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، فأحرمت بعمرة أخرى، وبين العمرتين نحو 14 يوما أو نحو ذلك، وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. السؤال السادس يقول: لقد أجريت عملية لرجلي وأمرني الطبيب أن ألبس شراب دوالي طبي، فكيف أعمل عند الوضوء والغسل من الجنابة؟
ما كان للضرورة فلها أحكامها، مثل صاحب الجبيرة لها أحكامها، قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت تتوضأ والعضو الذي عليه الجبيرة تمسح عليه بالماء، والجنابة تغتسل وتمسح مسحا على موضع الجبيرة، وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال السابع يقول: بعض أصحاب المكتبات لا يكون عنده ذلك الكتاب المعين الذي طلبه المشتري، فيذهب صاحب المكتبة إلى مكتبة أخرى ويأتي به من غير دفع لثمنه ويبيعه للمشتري، ثم تكتب على صاحب المكتبة فاتورة يسددها في آخر الشهر، فهل فعله هذا صحيح؟
ما دام أنه لم يتم الاتفاق على السعر في حال غياب الكتاب ما ثم أي شيء، إنما قدم طلبه قال: إن شاء الله تعود لي في الوقت الفلاني، ثم أتى به فجاء المشتري ورأى الكتاب واتفق على الثمن وتم البيع فلا حرج. الممنوع هو أن يبيع ما ليس عنده، أن تبيع شيء ما هو عنده ما تملكه. أما أنك أحضرته ورآه وحصل الاتفاق على ثمنه بعد ذلك لا بأس، والله الموفق.
بارك الله فيكم وسددكم وعافاكم. هذا السؤال الثامن يقول: هناك زوجة ترفع صوتها على زوجها أحيانا ولكن عندها كثير من المحاسن الأخرى، وعندما تهدى من ثورتها تعتذر منه. السؤال: كيف يتعامل زوجها معها وفقكم الله؟
إن الله مع الصابرين، هل تحب أن يكون الله معك مؤيدا وناصرا ومعينا وموفقا ومسددا؟ إذن فاصبر مع النصح، لا بالرفق. فإن كان ما هناك جيران يسمعون صوت المرأة فالأمر يهون، لأنه ما في حد سيسمع المصياحة داخل البيت. وأما إن كان في جيران وتخاف من وصول الصوت إليهم فهنا تحاول معها، قل لها أنا وأنت أنا عادي، صيحي بالميكروفون. لكن ما دام لنا جيران ما نحب الإزعاج ولا نريد الصوت، صوت المرأة يصل إلى الجيران، فرجاء رجاء. وإن كان ولا بد ندخل الغرفة ونقفل الباب والنوافذ، إن كان ولا بد خليها تصيح وأنت تستغفر، وهي تصيح وأنت تسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى تنتهي من صياحها. والتفاهم مطلوب، أحسن طريقة بين الزوجين التفاهم، التفاهم يعني أن تكون متفاهم معها وتكون هي متفاهمة معك، هذه أفضل طريقة، بدون أن تفرض هي العنفطة أو تفرضها أنت عليها، ليكن بينكم التفاهم. هذا أساس في الحياة الزوجية، يعني أنت متفاهم، قل لها بدون صياح أخبريني إيش تريدي بالهدوء، ما نحتاج إلى الصياح. الصياح يكون للشخص المتعصي، المتعصي العنيد. أما إنسان هادئ ومتفاهم فكوني مثلي أيضا متفاهمة، أنا لا أصيح عليك وأنت كذلك، وبيننا التفاهم بالكلام الطيب الأخذ والرد. عرفتم هذا؟ يعني حاول أن تملأ حياتك الزوجية بالهدوء، حاول ما أمكن. الحياة الزوجية إذا استحسن استخدامها بالطريقة الصحيحة كانت سعادة على الدنيا. احرص أنه لا يكون بينك وبين زوجتك مشاكل، المشاكل يحبها الشيطان ويدعو إليها ويؤز أزن عليها. فإذا أردت أن ترد كيد الشيطان في نحره، عليكم بذكر الله، عليكم بالاستغفار والتسبيح، ثم عالجوا قضاياكم بالهدوء بالسكينة. حاول أن يمتلئ بيتكم سكينة، كما قال الله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ليمتلئ بيتكم سكينة وهدوء ووقار، وكل يحترم صاحبه، فينشأ الأولاد إن شاء الله على السكينة. الأولاد إذا رأوا السكينة قائمة بين الأبوين، كل واحد يكلم الثاني بهدوء من غير انفعال ومن غير رفع الصوت ومن غير غضب، بهدوء، وهو أيضا يتفاهم بهدوء. أذكر مرة دخلنا على الشيخ بن باز رحمة الله عليه وهو في مكتبه، مكتب الإفتاء في مكة المكرمة أيام الحج، المجلس كبير ومليء بالناس من أقطار الدنيا، ولكن سبحان الله وكأن على رؤوسهم الطير، سكينة وهدوء تام. الشيخ رحمة الله عليه معه كاتبان، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، يقرأ هذا رسائل أو استفتاءات أو شفاعات يقرأ عليه بهدوء والشيخ يستمع، ثم يقول له كذا كذا اكتب بهدوء، ما أحد يسمعهم، ما في صوت نهائيا لا من الشيخ ولا من الكاتب. ثم الثاني شغل هذا وشغل هذا، يقرأ عليه من الأوراق، يرد عليه بهدوء، التلفون اثنان أمامه الهواتف يأخذ ويرد بهدوء، والثاني بهدوء، الاثنين الهواتف يقول لهذا انتظر يرد على الأول، والناس ساكتون تماما. واحد عنده النخامة، تعرفون النخامة، أخذ يجرجرها بصوت، جاءه الحارس وقال روح الحمام، روح الحمام يتنخم، يعني بدون رفع الصوت بالنخامة. ما أحوج الناس إلى هذه الآداب. ولما أخذ ما شاء الله أن يأخذ من تلك الفتاوى، قال أين إخواننا أصحاب الدولة الفلانية، يقربهم على دولة دولة، يأتون أمامهم فيجلس معهم ويهدى معهم ويسألهم عن أحوالهم وعن الدعوة في بلادهم ويوجه ويرشد. ثم الدولة الأخرى، السكينة يا إخوان، الإزعاج ما هو طيب، سواء كان في الشارع أو في المطعم أو في البقالة أو في البوفية أو في الحافلة أو في البيت، الإزعاج ما هو طيب، مرض هذا، هذا يدل على مرض، وأصحابه معرضون للأمراض العصبية، إلا أن شاء الله، الأمراض العصبية والنفسية والعقلية، لأن المرجوج قريب من هذه الأمراض. فعلى المسلمين أن يتعودوا السكينة والهدوء. أنت بدون ما تصيح على ابنك أو على زوجتك تدنيه منك وتفهم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، وبيته بجانب المسجد النبوي، وكان في غير وقت صلاة، فسمع صوت رجل في المسجد، استنكر الصوت، يفتح الباب فإذا هو فلان وفلان، فأشار إليهم بالهدوء، وعرف أن هذا يتقاضى الدين، له دين عند الثاني والثاني ما طله، أشار إليه إشارة، يا فلان بالنصف يعني، قال يا رسول الله قد فعلت، يعني قد طرح النصف، شوف الكلام هنا على الإشارة، قال قم فقضه. وأيضا عمر رضي الله عنه سمع صوت رجلين في المسجد ارتفعت أصواتهما، فنظر إليهما، رفع الصوت ما يدل على الأدب، نظر إليهما عليه رضي الله عنه، فما رفع صوته يا فلان تعال أو يا رجل اقترب، رأى رجل آخر قريب منه حصبه بحصى حتى انتبه له، قال ائتيني بهما، انظر حتى القريب الذي عنده ما صيح له صياح، بحصى تنبه قال ائتيني بهما، فأتاه بهما، فقال لهما من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف، يعني ما هم من أهل المدينة، قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما. فالهدوء جزاكم الله خير، إذا الله أعطاك صوت اجعله للأذان للحاجة، لأن رفع الصوت بالأذان مشروع، لكن الآن معنا مكبرات الصوت، قالوا لو كان صوت قوي مرة يحرق الطبلات أقل السماعات، فيكون بالتي هي أحسن، سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين، وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم ونفع الله بكم، و يعني أنبه سريعا حفظكم الله تعالى على أن الغرفة الرسمية التي تبث هذه الدورة, دورة الإمام الليث بن سعد المصري رحمه الله, هي غرفة علماء السنة في اليمن, علماء الدعوة السلفية في اليمن. هذه الغرفة التي تبث الدورة من خلال برنامج البايلوكس, وليس هناك أي غرف أخرى يعني أعطيناها الإذن لبث هذه الدورة. فالغرفة التي تمثل الدورة هي غرفة علماء الدعوة السلفية في اليمن فقط, ولا دخل لنا بأي غرفة أخرى تبث هذه الدورة, ولا دخل لنا بما ينشرونه ولا بما يقولونه.
بما أن الموضوع علم ودعوة وتعليم, فنحن نأذن لجميع المواقع والإذاعات المحلية وغير المحلية والغرف ببث هذه الدورة العلمية, وندعو لهم, نقول لهم جزاكم الله خيرا, وهذا من التعاون على البر والتقوى, وأنتم مشكورون, ودعاء ودعاؤنا لكم بالتوفيق. ندعو لكم وتدعو لنا, هذا تعاون على الخير, علم قال الله وقال الرسول, وما عندنا أيضا أي مانع أن تأتي مشاركة مكتوبة, سؤال بالأسئلة إن شاء الله نرد. أحيانا تأتينا أسئلة عبر الشبكة في أثناء الدرس أو المحاضرة, فنجمع الأسئلة ونرد على أسئلة الحاضرين والمستمعين والمشاركين. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. ولا تنسوا مواعيدكم لهذه الدورة بدءا من غد بعد صلاة الفجر إن شاء الله في هذا المسجد, ثم إن شاء الله تتوالى لكم الدروس والإجابة على الأسئلة. نسأل الله أن نجعل هذه الدورة خالصة لوجهه الكريم وموافقة لشرعه العظيم, إنه سميع الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفر